أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين بمحمد وآله الأكرمين. قال الأمر الأول تعريف مناهج التفكير. لا زال كلامنا في الرؤوس الثمانية لعلم نظرية المعرفة، وقلنا بأن هذه الرؤوس الثمانية ندرسها لإعطاء الطالب تصورا إجماليا عن العلم الذي هو بصدد دراسته، هذا أولا. وبطبيعة الحال إذا عرف الطالب العلم بصورة إجمالية تسهل عليه مهمة دراسة هذا العلم. هاي الأمر الأول من الرؤوس الثمانية أو المقدمة. الأمر الثاني أن الطالب عندما يعرف العلم وتعريفه وموضوعه والغاية منه والفائدة تكمن وتزيد رغبته في دراسة ذلك العلم، مما تزيد في همته ورغبته وتشوقه إلى دراسة ذلك العلم. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث نكون ذكرناه البارحة. الأمر الآخر اللي البارحة ما ذكرته هو هذا، تكمن في أن الطالب إذا عرف الرؤوس الثمان يعرف هل أنه في مستوى دراسة هذا العلم أو لا، أم لابد أن يطوي جملة من المقدمات حتى يصل إلى هذا العلم. يعني أعطيكم مثال، إذا جاء إلى علم الأصول وعرف علم الأصول، تعريف الأصول، موضوع الأصول، الغاية من الأصول، الطالب سوف يعرف هل هو الآن مستعد لدراسة هذا العلم أو ينبغي أن يطوي مقدمات حتى يصل إلى دراسة علم الأصول. بطبيعة الحال سوف يقول نعم، لا بد لك من مقدمات، وهي مقدمات لغة عربية، منطق، ومثلا عقيدة، وهكذا حتى تصل إلى دراسة علم الأصول. كذلك في هذا العلم، علم نظرية المعرفة، إذا وقف الطالب على هذه الرؤوس الثمانية سوف يعرف هل هو على مستوى دراسة هذا العلم أو لا. فهل هو طوى هذه المقدمات لعلم نظرية المعرفة؟ نحن قلنا البارحة بأن علم وسوف يأتي اليوم إن شاء الله، ما لحقنا في الرتبة، ما لحق ما صور، أن رتبة علم المنطق، علم نظرية المعرفة بعد علم المنطق. فإذا أخذ الطالب هذه المقدمات الثمان يعرف بأن علم نظرية المعرفة يتوقف على دراسة علم المنطق، فإذا لم يدرس علم المنطق هل يمكن له أن يغوص ويغور في هذه الأبحاث؟ لا، لأن هذه الأبحاث تتوقف على علم المنطق، قواعد التفكير الصحيح. شايف شيخ لا يبرد براحتكم، قواعد التفكير الصحيح، هذه أيضا من الفوائد المتوخاة من دراسة الرؤوس الثمان أو المقدمة. الأمر الأول من هذه طبعا هناك مقدمات كثيرة نحن طويناها للحلقة الثانية، يعني للدراسة اللي راح تجينا بعدين أوسع من هذه الدراسة. فنحن ذكرنا المقدمات اللي ذكرناها البارحة فيها الكفاية لهذه الحلقة وهذا المستوى من الدراسة، وإلا هناك مقدمات أكثر وأكثر تؤجل إلى دراسة أعمق اللي أنا سميتها الحلقة الثانية. فندخل إن شاء الله في الرؤوس الثمانية. الرأس الأول هو تعريف علم مناهج التفكير أو نظرية المعرفة، أو ما يعبر عنه بالمصطلح اليوناني الصعب شوية، هو شوفوا الاستبلموجيا يسمونه، الابستمولوجيا
هذا مصطلح يوناني خاف تسمع به من دول الجماعة اللي يطلعون مولانا اللي هم يصورون وراها مثقفين ويحكي لك كم مصطلح ميتافيزيقية وابستمولوجيا. انت لا تخاف فيها مصطلحات اكثر ميتافيزيقية وراء الطبيعة. الابستمولوجيا يعني نظرية المعرفة. الابستمولوجيا وهذا مصطلح يوناني قديم يطلق على مناهج التفكير. الابستمولوجيا مصطلح يوناني قديم.
مصطلح ماشي يعبر عنه
نظرية المعرفة، مناهج التفكير، مصادر المعرفة، أدوات المعرفة، عبر ما شئت من هذه التعبيرات كلها تؤدي إلى غلط. وقلنا التعبير الأدق شيخ محمد ياهو مصادر المعرفة، لأن المنهج هي القواعد والمصدر ومنشأ تلك القواعد. وإحنا ندرس القواعد نفسها لمنشأ القواعد، منشأ تلك القواعد، الأدوات لتلك القواعد، يعني منشأ تلك القواعد هو المصدر، فالمفروض تسمى المصادر. لذلك السيد الشهيد محمد باقر الصدر التفت أسماها بالمصادر المعرفية. دكتور أيمن في هذا الكتاب أيضا يسميها في كتاب المصادر المعرفة أيضا التفتوا. زين، إذا كان هذا واضح نشرع في الأمر الأول وهو تعريف علم مناهج التفكير. قال قبل بيان، نرجع للكتاب أخواني نطبق عبارة باعتبار إحنا هذا شارحين البارحة. قبل بيان تعريف علم مناهج التفكير ينبغي تحديد مفهوم العلم المقصود هنا، فإن العلم له إطلاقات متعددة متباينة المعاني. مو قال علم مناهج التفكير، ما هو قصدك بالعلم؟ ما هو معنى العلم؟ يقول العلم له إطلاقات متعددة، فأي الإطلاق هو المقصود؟ يعني علم بالمعنى الأخص، علم بالمعنى العام، العلم هو مجموع مسائل. ما هو مقصودكم من علم مسائل؟ علم نظرية المعرفة أو علم مناهج التفكير؟ قال الأول، أولها المعنى المطلق الشامل للتصور والتصديق، اللي هو العلم تذكروه مطلق العلم، قلنا ينقسم إلى تصور وتصديق. مطلق العلم أو العلم المطلق ينقسم تصور وتصديق اللي خلناه بالمنطق، هذا قصدكم؟ يقول هذا أولا، هذا يطلق عليه العلم. اثنين، هذا حضور صورة الشيء مع غض النظر عن الحكم أو لا، هذا اسم مطلق العلم. ثانيا، التصديق اليقيني المطابق للواقع عن طريق أسبابه الذاتية، وهو معنى العلم عند الحكماء. أسبابه الذاتية، تذكرون إحنا أخذنا في المنطق الجزء الأول الشيخ المظفر عبر تعبيرين، علم بالمعنى الأعم وعلم بالمعنى الأخص اللي بالهامش، تذكرون؟ ترجع للمنطقة تشوفوا العلم بالمعنى العام شنو قال الشيخ المظفر؟ هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع، لا المطابق للواقع، لا عن تقليد، أعم عن تقليد أو لا، هذا بالمعنى العام. بالمعنى الأخص ايش قال؟ الاعتقاد الجازم المطابق للواقع لا عن تقليد، يعني عن أسبابه الذاتية، هذا تسمى يقين بالمعنى الأخص. فاللي بالمعنى الأعام سواء كان عن تقليد أو لا، أعم هو من اسمه، اللي بالمعنى الأخص لا عن تقليد، يعني عن أسبابه الذاتية. الحكماء من يقولون علم شو يقصدون؟ بالمعنى الأخص العلم المطابق، راح يجينا هذا إن شاء الله ما بستعجل، العلم المطابق للواقع لا عن تقليد، يعني مو أخذ العلم عن تقليد أو من الروايات أو من أو من، لا من سببه الذاتي من علته، هذا اللي هو يسموه يعبرون عنه بالعلم بالمعنى الخاص عند الحكماء. يقول التصديق اليقيني المطابق للواقع عن طريق أسبابه الذاتية، وهو معنى العلم عند الحكماء، وأسموه باليقين بالمعنى الأخص، وهو الذي يفيده البرهان العقلي. من الذي يفيد اليقين بالمعنى الأخص؟ البرهان العقلي. فإن نتائج البرهان العقلي هي نتائج يقينية برهانية بالمعنى الأخص. عندما أصل إلى الواقع عن طريق البرهان فأخذت بأسبابه الذاتية لو عن تقليد. ها ما دام قلنا عن البرهان فأسبابه الذاتية من عن علله. علم من علته. وهذا كله راح يجينا أبينه إن شاء الله عندما نصل للبرهان وللدليل العقلي. المعنى الثالث ثالثها التصديق اليقيني المطابق للواقع. هل يوجد عندنا يقين مطابق للواقع ولكن عن التقليد؟ نعم عندنا يقين مطابق للواقع ولكن عن تقليد، مثلا عن تقليد العلماء أو عن تقليد أهل البيت، عن تقليد الأنبياء. يكون مطابق لما مطابق؟ مطابق، ولكن هذا عن سببه الذاتي لو عن تقليد.
شين هاي المطابق هاي محتاج له برهان حتى نعرف مطابق لما مطابق.
شنو؟
نعرف إحنا مطابق الواقع.
إيه.
محتاج له برهان.
إيه إيه هو هذا إحنا لذلك.
لا يحتاج له برهان راح يصير بالمعنى الأخص.
شلون؟
لكن مطابق الواقع عن تقليد لازم نسوي برهان حتى نعرف مطابق لما مطابق. سوينا برهان راح
يصير بالمعنى الأخص. ها لا سيدنا راح تجين المطابقة للواقع. ملاك احنا اخذنا البارحة اخوان تذكرون قلنا ندرس في نظرية المعرفة ستة امور. الامر الاول قيمة المعرفة. الامر الثاني حدود المعرفة. الامر الثالث مصادر المعرفة ادوات المعرفية كيف. الرابع المدارس المعرفية. الخامس شرائط الصحة المعرفة وموانع المعرفة. السادس هو هذا المهم ملاك الحق والباطل وطريقة التعرف عليه اللي هو المطابق للواقع. ما هو الملاك في المطابقة للواقع؟ راح يجينا هناك الملاك المطابقة هو الوضوح، والوضوح لا يحتاج إلى برهان واضح. إحنا يمكن أتذكر كتبت لكم إياها آخر يوم.
نعم كتبناها.
ها قلت لكم به هناك مذاهب، قسم يقول المشهور، قسم يقول معه الحق الغلبة والقوة مو والرأي الصحيح للملاك للمطابق للواقع هو واضح، هذا لا يحتاج إلى مرة. الوضوح البين ثبوت المحمول للموضوع، أن يؤخذ الموضوع في حده والمحمول في حده. وهذا أيضا سوف يأتي. قال ثالثها التصديق اليقيني المطابق للواقع لا عن طريق أسبابه الذاتية مثلا عن طريق التقليد أو ما شابه ذلك، ويسمى عند الحكماء بشبه اليقين أو اليقين بالمعنى العام. كالاعتقادات الصادقة عند عوام المؤمنين وهذه يقين. ولكن أسألكم بالله حتى نفرق بين اليقين بالمعنى الأخص واليقين بالمعنى العام. اليقين بالمعنى الأخص هو اليقين الذي حصل لديك عن طريق علله وأسبابه الذاتية. أما اليقين بالمعنى الأعم هو اليقين الذي حصلت عليه عن طريق الاعتقاد برواية معينة أو الاعتقاد بقول شخص معين، قول عالم من العلماء. ما الفرق بينهما؟ الفرق أن اليقين بالمعنى الأخص ثابت كلي لا يتغير، بينما اليقين بالمعنى الأعم يمكن أن يتغير ولا يكون ثابتا. شلون هذا شيخ محمد؟ لو هذا العالم تغير رأيه وأنت اعتقدت وجزمت على طبق قول هذا العالم وتغير رأي العالم، هل يتغير العلم أو لا؟ يتغير العلم بتغير رأيه، لأنني اعتقدت وصار عندي هذا الاعتقاد جازم باعتقاده هو العالم. إذا تغير اعتقاده يتغير اعتقادي، فهل يكون ثابتا؟ يكون ثابت. أو صار عندي اعتقاد وعلم بالمطابقة للواقع من هذه الرواية المعينة ثم تبين أن لهذه الرواية مخصصات، أن الإمام كان في مقام التقية مثلا، أن هذه الرواية كانت عامة وهناك مخصص لهذه الرواية يخصصها، هل ينقلب اعتقادي أو لا ينقلب؟ ينقلبوا الاعتقاد، فلا يكون هذا الاعتقاد عن سببه الذاتي. نعم لو بعض الحكماء يقول تفت لو سمعته من الإمام مباشرة، أنت سمعت الخبر من الإمام مباشرة، الإمام أخبرك بخبر، أتعتقد به أو لا تعتقد؟ تعتقد لا، قطعا تعتقد. زين، هل هذا من سببه الذاتي؟ لو لا، الحكماء مشهور الحكماء يقول لا مو سبب ذاتي، خبر اعتقاد لأنه خبرك شخص به،
خبر أو من واقع،
احتمال أن يكون الإمام في مقام تقية، حافة شون يصير سبب ذاتي. شيخ جواد الآملي يقول لا، إذا كان جمعت كل القرائن، شيخ جواد الآملي جمعت كل القرائن وبعض الحكماء طبعا أن الإمام في مقام تقية، ماكو خاص ماكو عام، هو هذا يعني مراد الإمام، فهذا يكون عن سببه الذاتي، وهذا طبعا خلاف المشهور. مشهور الحكماء يقول لا، لا عن سببه الذاتي، يكون هذا اعتقاد علم بالمعنى العام. الشيخ جواد الآملي وبعض الحكماء يقولون لا، هذا يبقى من سببه الذاتي بالمعنى الأخص، لأنك سمعت الإمام مباشرة. شيخ شايكم برد، ما تحبون شاي؟ ما تتخذون؟ واضح؟ هذا أيضا رحبين إن شاء الله عندما نصل إلى اليقين. كل الاعتقادات الصادقة عند عوام المؤمنين. رابعا، يطلق على مسائل العلم، يعني العلم يطلق على مجموعة مسائل، والذي يدور حول مجموعة مسائل، وهو سلسلة المطالب التي يتعلق بها البحث عن موضوع معين، وتشتمل على أحوال ذلك الموضوع. يعني هذه المسائل تدور حول موضوع معين من المواضيع، وتدور حول ذلك الموضوع. يعني عندما نتكلم في الطب، الطب ماذا يتكلم عن؟ الرئة والقلب والصدر ومثل مفاصل وهكذا، هاي التخصصات اللي هم عندنا أطباء، مو أنف وأذن وحنجرة. هذه مسائل تدور حول موضوع واحد وهو جسم الإنسان. واضح ولا؟ قال يطلق على مسائل العلم، وهو سلسلة المطالب التي يتعلق بها البحث عن موضوع معين، وتشتمل على أحوال ذلك الموضوع الذاتية. الجسم مرة به أمراض قلب، مرة أمراض رئة، ومرة أمراض صدر، ومرة حنجرة وأنف وهكذا، وأحكامه الخاصة به أو ما يسمى بالعوارض الذاتية لموضوع العلم. شنو العوارض الذاتية؟ هاي العوارض الذاتية ما راح نقدر نحكي بها هسه، اتفقنا إن شاء الله من الدرس السابق، قلنا أن هذه هذا البحث بحث العرض الذاتي يؤجل للحلقة الثانية، الحلقة الأوسع، لأن ذاك بحث عميق ودقيق، وأيضا يمر علينا كثير بالكفاية وبأصول المظفر وبالحلقات. عرض ذاتي، عرض ذاتي، العرض الذاتي مختصر هو في قبال العرض الغريب. يعني أنا من أبحث في اللغة العربية، أبحث الكلمة، الكلمة ما هي أعراضها الذاتية؟ الفاعل، الفاعل مرة أبحث به الفاعل مرفوع، المفعول به منصوب، ما أعرف أي شيء ذاك مجرور، مو هذه كلها عبارة عن كلمة تدور حول موضوع واحد وهو الكلمة. الأعراض الذاتية الكلمة هي هذه، من حيث الأواخر، مرة مرفوع، مرة منصوب، مرة مجرور، من حيث آخر الكلمة. ما أدري واضحة؟ زين. وتسمى هذه المطالب بمسائل العلم، ومجموع هذه المسائل هو المراد بالعلم هنا. وعليه إذا أردنا أن نعرف أي علم، فعلينا أن نحدد أولا، طبعا هو سأل ذنك كم عنوان؟ أربعة. أيهما المراد من العلم هنا؟ والرابع الأخير هو مجموع المسائل.
ليش قدام يخلون يخليه بالأخير؟
إيه حتى يبين ذليك، وبعدين من يبين تلك الأوجه يبين الوجه المختار بالأخير.
شوفوا.
إيه نعم هو هذا الموافق للصنعة زين. ومجموع هذه المسائل هو المراد بالعلم هنا. وعليه إذا أردنا أن نعرف أي علم أو نعرف عفوا أي علم، فعلينا أن نحدد أولا العنوان الكلي الذي تندرج تحته مجموع مسائله، وهو المسمى بموضوع العلم. ثم نعرف بأنه العلم، أو ثم نعرفه بأنه العلم الباحث عن العوار الذاتية للمناهج المعرفية. إحنا هنا راح نبحث إخواني، راح نبحث الحس، راح نبحث القلب، راح نبحث النص، راح نبحث العقل، هو الذي يجمع هذه الأدوات. لماذا نبحث عن هذه الأدوات؟ نقول نبحث عن هذه الأدوات لكونها المناهج المعرفية لكشف الواقع. فالجامع لهذه المسائل هو المناهج أو المصادر، عبر ما شئت، المصادر المعرفية لكشف الواقع. لأننا قلنا أننا ننطلق من نظرية المعرفة بعد السفسطة والشك، بعد سد باب السفسطة والشك تبدأ نظرية المعرفة. عندما نغلق باب السفسطة والشك نثبت أن هناك واقعا، صحيح؟ نثبت الواقعية، نسأل ما هي الأدوات التي تكشف لي الواقع كشفا تاما، ما هي المصادر التي تكشف لي الواقع كشفا تاما. فالجامع بين هذه الأدوات هو المناهج المعرفية أو المصادر المعرفية. فيكون موضوع علم نظرية المعرفة هو المصادر المعرفية، المناهج المعرفية. مسامحة المناهج أقول، لأن المصادر أدق. ثم نعرفه بأنه العلم الباحث عن إلى آخره، ونذكر ذلك العنوان الجامع للمسائل. فعلى سبيل المثال، إذا أردنا تعريف علم النحو وموضوعه الكلمة من حيث البناء والإعراب، نقول هو العلم الباحث عن العوارض الذاتية للكلمة من حيث البناء لنعرف علم النحو. أو أفرض الطب، ما هو الطب؟ أقول هو العلم الباحث عن العوارض الذاتية لجسم الإنسان من حيث الصحة والسقم، وهكذا بقية العلوم. إذا جئنا إلى موضوع المنطق، ماذا نعرفه؟ من يعرف لي؟ وإلى خمس درجات عند صاحب الزمان راح يفيده. بعد ما عندنا هنا درجات ها شيخنا.
العلم الباحث عن العوارض الذاتية
للمعرف والحج. شوفوا، كل ما يعرض على المعرف وكل ما يعرض على الحجة فهو يدخل في علم المنطق. يكون موضوع لعلم المنطق، موضوع المنطق اثنين قلنا المعرف والحجة. نعم.
زين. حسين هو المنطق الجزء الثالث.
الجزء الثالث تقصد المواد، المنطق المادي هو هذا البرهان نحن نبحثه هنا.
لا، تعرف أن المنطق المعرف والحجة، وليش ما نقول البرهان؟
لا، المعرف والحجة مادة وصورة. المعرف والحجة هاي أنا أشرت لها وراح أبينها إن شاء الله من ناخذ الجزء الثاني. المعرف عندنا معرف ذاتي، عفوا معرف مادي صوري ومعرف مادي. المعرف الصوري هاي الأشكال اللي أخذناها، الرسوم والحدود، مو المعرف المادي هو الكليات الخمسة. يجي الحجة، البرهان، الاستدلال. الاستدلال أيضا مادي وصوري. الاستدلال الصوري راح ندرسه في الجزء الثاني، شكل أول شكل ثاني درسناه. ها، أما البرهان المادي جزء ثاني.
نقول معرف الحجة غض النظر عنها
مادة وصورة كلاهما. جزاك الله. واضح ولا؟
واضح.
وبناء على ذلك يمكننا أن نعرف علم المعرفة، أو قل علم مناهج التفكير، أو قل علم أصول المعرفة، ماكو مشكلة، بأنه العلم الباحث عن العوارض الذاتية للمناهج المعرفية الكاشفة عن الواقع، التي تكشف لي عن الواقع. لأننا قلنا بأن نظرية المعرفة تأتي بعد السفسطة والشك. السفسطة ينفون الواقع، والشك يشكون في الواقع، فبعد أن نغلق بابهم نأتي إلى نظرية المعرفة. ما هي المصادر التي تكشف لي الواقع عن الواقع؟
سيدنا سوى رح يبحث مثلا الحجية مثلا الجواز، الحجية هي عارض ذاتي،
كل هذا عارض،
الحجية عارض ذاتي،
من العوارض الذاتي المن لموضوع نظرية المعرفة وهو مناهج التفكير أو المصادر المعرفية. مناهج المعرفية، العلم الباحث عن العوارض الذاتية للمناهج المعرفية. شنو معنى عارض ذاتي؟ مو تروحون إلى قضية الذاتي والعرض بالكليات الخمسة، بالبحث الكلي أن الذاتي هو تمام الماهية والعارض هو الذي يعرض عن الماهية. لا، هنا العارض الذاتي الذي يعرض على الموضوع ولكن عروضه يكون عروضا ذاتيا. قلت لك ما أريد أدخل به لأنه إيش إشارات هو الذي يعرض على الموضوع ويكون عروضه عروضا ذاتيا في قبال العرض الغريب. يعني شنو عروض ذاتي؟ أن يكون المحمول بينت أنا أن يكون المحمول مأخوذ في حد الموضوع، وأن يكون الموضوع مأخوذ في حد المحمول.
ليش المعرض؟
لأنه يعرض على الموضوع، لأنه راح يجينا الموضوع هو الذي يضعه العقل أولا ثم يحكم عليه. هذا من أقول ثم يحكم عليه يعني يعرض عليه. ذاتي لأنه مأخوذ في حده. عندما أقول الإنسان حيوان ناطق هذا تعريف ذاتي، هذا عرض ذاتي. شلون؟ لأن الحيوانية الناطقية هي نفس الموضوع، نفس الإنسان، والإنسانية هي نفس الحيوانية الناطقة،
نفس هذا المحمول وهذا عرض يسمونه.
هو هذا مو غريب. يعني مو قلت الإنسان مثلا يمشي على اثنين، يمشي على اثنين، هذا عرض غريب. ليش؟ لأنه غير، هذا ما مختص في الموضوع، لم يؤخذ المحمول في حد الموضوع، لأنه غير الإنسان أيضا يمشي على اثنين، الطير يمشي على اثنين، القرد يمشي على اثنين، غير من الحيوانات يمشي على اثنين، فهذا لا يكون عرضا ذاتيا للإنسان يمشي على اثنين. واضح؟ أو عندما أقول علم نظرية المعرفة تبحث عن مثلا الفاعل المرفوع، عرض غريب، لا علاقة لنظرية المعرفة بالفاعل المرفوع، عرض غريب، عرض على الموضوع ولكن عروضه عروضا غريبا، فهذا لا يبحث في علم نظرية المعرفة. واضح أخواني؟ وهذا العرض الذاتي له فيه آراء كثيرة، وإن شاء الله نتطرق إليها في حلقة أوسع. في خمسة تعاريف، بعض التعاريف تناقش وبعضها لا يناقش. تعريف المختار لا يناقش. العلم الباحث عن العوارض الذاتية للمناهج المعرفية الكاشفة عن الواقع والمستعملة في إثبات مسائل العلوم. يعني هاي المناهج، المصادر المعرفية والمناهج المعرفية هي التي نستعملها في إثبات مسائل بقية العلوم. لذلك قلنا البارحة أن مرتبة علم نظرية المعرفة تأتي من بعد المنطق مباشرة، لأنه لو كانت مناهجك المعرفية صحيحة تكون قواعدك النظرية الرؤية الكونية صحيحة، وإذا كانت الرؤية الكونية صحيحة القواعد العملية صحيحة، وإذا كانت القواعد العملية صحيحة السلوك صحيح. الأمر الثاني، واضع العلم. الرأس الثاني أو الأمر الثاني هو واضع العلم. من هو الذي وضع علم نظرية المعرفة؟ علم نظرية المعرفة أخواني من العلوم التي بحثت ولكن بصورة مبعثرة ومبثوثة في الكتب، في الكتب القديمة. لذلك نجد بأن أرسطو مثلا بحث المنطق المادي، والمنطق المادي بحث من ضمنه شنو؟ بعض بحوث نظرية المعرفة. أرسطو وطاليس وقبل بحثوا هذه الأبحاث ولكن بصورة مبثوثة،
لا عن غير قصد بحثوا،
اي مو بصورة مستقلة كعلم، كعلم نظرية المعرفة والله بحثت ولكن مبثوثة في من هنا وهناك، في هنا وهناك. اما الغرب فقد سبقونا في في تأليف علم نظرية المعرفة قبل 3 قرون، حينما كتب الفيلسوف الإنجليزي جون لوك. جون لوك المتوفى عام 1690 للميلاد، 1990 علماً للميلاد. هذا جون لوك أخواني أيضاً عنده كتاب مشهور اسمه مقالة في التفكير الإنساني، بحث فيه حول أصل المعرفة وماهيتها وحدودها ودرجة اليقين. اسم الكتاب مقالة في التفكير الإنساني. ثم ظهر الفيلسوف الألماني عمانويل كانت، كانت معروف، المتوفى سنة 1804 للميلاد، وخص فلسفته بالبحث حول المعرفة وأدواتها في كتابه نقد العقل المحض، موجود كتاب. بس لماذا هم سبقونا واهتموا؟ لأن الغربيين أخواني صار عندهم حاجة ماسة لبحث نظرية المعرفة والأدوات المعرفية. لماذا؟ لأنهم شككوا بالأدوات المعرفية، وأدى ذلك إلى أنكارهم للواقع والشك بالواقع والشك بالتعرف على الواقع، فصارت عندهم إرباك في قضية المعرفة، فلذلك بحثوا في نظرية المعرفة لإثبات الواقع ودحض شبهات الشكاكين والسفسطائيين. بحث سبقونا.
إحنا
واضحة عندنا.
يعني
لأنها واضحة لم يكتب بها العلماء، علماء الشرق والمسلمين، لوضوح أن العقل هو لا يضاهيه شيء، الواقع موجود لا ينكر.
يعني
لا لا لا، أصلا لوضوحها أصلا ما يلتفت إليه. وأيضا هناك من تساهل ولم يكتب في ذلك، ولكن في القرن العشرين بدأت حملة وكتبوا علماءنا في علم نظرية المعرفة. والمصنف أيضا يقول كعلم مستقل، هذا يعد من العلوم المستحدثة التي ظهرت بعض مسائلها أولا في الغرب، وقلنا أول من كتب في الغرب جون لوك، ومن ثم كانت. وتعمقت هذه البحوث، بحوث نظرية المعرفة، في القرن العشرين، في القرن العشرين على يد بعض أعاظم المفكرين الإسلاميين كالمرحوم العلامة الطباطبائي رحمة الله. السيد الطباطبائي عنده كتاب اسمه أصول المعرفة، أصول الفلسفة، أصول الفلسفة ومنهج الواقع. في هذا الكتاب كتبه هو في نظرية المعرفة، هو مجلدين، هذا الضخمين من العلامة المطهري.
بس المقالات،
بس المقالات يذكر قيمة المعرفة، يذكر نمو المعرفة، الإدراكات الاعتبارية، يناقش الواقعيين والشكاكين والنسبية، كلهم يناقشون في هذا الكتاب. وهذا أيضا نظرية معرفة بالنتيجة، نظرية معرفة مو مقالات. لا، عنده كتاب اسمه مقالات، هذا مو المقالات،
هي المقالات الثالثة والثانية.
ها أحسنتم، أي بالنتيجة نظرية المعرفة، هذا العلامة الطباطبائي في كتابه أصول الفلسفة. والشهيد العلامة مرتضى المطهري، مرتضى المطهري عنده تعليق أخوان، هاي تعليق عنده، هاي تعليق، تقديم وتعليق مرتضى المطهري نفس هذه. الشيخ المطهري يذكر في نظرية المعرفة باعتبار يعلق على ما ذكره العلامة الطباطبائي، تعليق قيمة. والشهيد آية الله السيد محمد باقر الصدر أيضا في كتاب فلسفتنا. فلسفتنا أخواني عبارة عن قسمين، القسم الأول هو نظرية المعرفة، يبحث فيه قيمة المعرفة، المصادر الأساسية للمعرفة وأهم وهكذا. القسم الثاني يذكر فيه المفهوم الفلسفي للعالم. القسم الأول نظرية المعرفة، والقسم الثاني يناقش الماركسية وغيرهم اللي هو المفهوم الفلسفي للعالم. ما هو المفهوم الفلسفي؟
فلسفتنا هو يعني مضمونه كله نظرية معرفة،
الجزء الأول نظرية معرفة،
والجزء الثاني لا فلسفة نقاش الماركسية وغيرهم الرأسمالية نقاشهم نقاشا علميا. واضح أخواني؟ هذا هو كتاب فلسفتنا للسيد محمد باقر السلام. وطبعا كتبوا من بعدهم الشيخ جواد آملي في عند نظرية المعنى في القرآن وكتاب قيم من علمائنا طبعا، وعندك الشيخ جعفر سبحاني أيضا كتب نظرية المعرفة، والشيخ محمد تقي مصباح اليزدي إخوان أيضا كتبوه منهج في المدرسة يدرس مدرستكم. هذا أيضا إخوان شوفوا هذا الكتاب في الدرس 11 مقدمة لعلم المعرفة. هذا إخواني هو الدرس 11 إلى الدرس 20 هذا نظرية المعرفة، يبحث فيه حدود المعرفة وقيمة المعرفة وبعض المسائل المرتبطة بمن بعلم نظرية المعرفة، مو كل علم المعرفة لا، بعض المطالب التي تتعلق بالفلسفة. هذا الكتاب هو المنهج الجديد في تعليم الفلسفة، يذكر في هذا في الجزء الأول يذكر ما يتعلق ويرتبط ارتباطا مباشرا بالفلسفة يذكره هنا، فأيضا تعتبر مقدمة معرفية في علم نظرية المعرفة الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي. وأيضا كتبوا الكثير من بعدهم ومنهم الدكتور أيمن المصري في هذا الكتاب اللي هو أصول المعرفة والمنهج العقلي، وهذا الكتاب اللي هو احنا ندرسه كتاب موسط مناهج التفكير وغيره الكثير من الكتب.
الأبناء العامة
نعم أيضا عندهم كتب في نظرية المعرفة الأبناء العامة. قال والشهيد آية الله سيد محمد باقر الصدر وجاء ذلك شوفوا كردة فعل على الشبهات المعرفية الكثيرة التي تعرض لها المنهج العقلي، لأنه أخوان واحدة من الهجمات أن البعض جعل منطقا في قبال المنطق الأرسطو العقلي وهو المنطق التجريبي أو المنطق الحسي، وسوف يأتي نقاشه إن شاء الله سوف يناقش المصنف. فهذا جاء كردة فعل، لماذا هم أنكروا المنطق العقلي؟ لأننا نثبت وجود الله سبحانه وتعالى ومن أقوى الأدلة هو شنو؟
برهان
عقلي. فإذا ضرب البرهان العقلي معناها ضربت الأدلة التي جئنا بها على أثبات وجود الله. لذلك جاء العلماء وكتبوا في نظرية المعرفة لدحض تلك الآراء وإثبات وتأسيس أصول وأساس المنهج العقلي وأسس المنهج العقلي والمباني الدينية والفلسفية في المحافل العلمية الغربية، لا سيما مع بداية القرن 17 الميلادي وإلى يومنا هذا، ومحاولة حصر مفهوم العلم. نقلنا في القرن 17 الميلادي في الغرب جون لوك 1690 17 ميلادي زين إلى يومنا هذا بدأت الكتابات في هذا الجانب وهذا العلم علم نظرية المعرفة، ومحاولة حصر مفهوم العلم في الجانب التجريبي الحسي. حصروا العلم بمن؟ فقط في الجانب الحسي، كل ما يدرك فهو داخل تحت الواقع، أما ما لا يدرك فهو ليس بواقع. هذا التجريب الحسي شيء خطر، كل ما ندركه فهو واقع، الذي لا ندركه لا واقع له. كذلك العلامة الطباطبائي كلام قوي، هذا مجلدين وعندي مجلد اللي هو للشيخ جعفر سبحاني استكود العبارة أنا ما طبعتها. هذا أصول الفلسفة نفسه هنا يرد على الواقع، ذول اللي ينكرون الواقع سيد علامة يقول هذا الذي ينكر الواقع أضربه على وجهه بحجر، فإن تألم فقل له لماذا تتألم؟ ألست تنكر الواقع والألم من الواقع أو لا؟ فإذا قال لك نعم فقل له أين الألم؟ وين الألم؟ هو يؤمن بالحسيات فقط.
بس العبارة خط الله هذا تحبك مباشر سمالك.
يؤمن بالحسيات مو فقط في الواقع، يعني الحس هو الواقع، خارج الحس هذا مو واقع، ماكو شيء، هذا وهم أوهام. فأنا قلت راجدي إذا قل لك آه قل له ها شو الأمور، أنا قل لك تألم تقول له وين الألم؟
بهلول سوا
أحسنت
قصع عقلين،
هو ابن سينا قبل العلامة فالقمه على وجهه بحجر يقول ها؟ هذا الذي ينكر الواقع، ابن سينا ملك الزمان. فإذا قال نعم تألمت لماذا ضربتني تألم، قل له وين الألم؟ ألم حسي؟ الألم حسي؟ مصدر الألم حسي هاي الضربة، أما نفس الألم وينه؟
شوف شلون؟
وهو آخر الدواء بعد عطائه البراهين والأدلة وإقصاء البحوث الفلسفية والدينية بل الإنسانية عن الساحة العلمية بحجة كونها مسائل غيبية لا يمكن إخضاعها للتجربة للتجارب المختبرية، وبالتالي لا تكون لها نتائج محسوسة وملموسة لدى الباحث. كل ما كان ما موجود ما محسوس فهو ما موجود. وإحنا بهذا العلم سوف نثبت بأن المسائل الواقعية لا علاقة لها بالمحسوسات. كم من مسائل عندنا هي مسائل غير محسوسة، جوعك وعطشك حبك وبغضك هاي محسوسة؟ ها؟ محسوسة. هاي الطاقة ترى محسوسة؟ هاي آثار الطاقة مو الطاقة، وين الطاقة؟ ما محسوسة ومع ذلك نؤمن بها. زين هاي القوة الأصوات، الأصوات فوق شو يسموها هاي الذبذبات
فوق السمعية،
فوق السمعية وينها؟ محسوسة هاي؟ ما أدري هذا فوق البنفسجية يسموها أشعة فوق البنفسجية وينها؟
أشعة
قامة موجودة لما موجودة وينها؟ ما محسوسة مع أنها موجودة، وأثبت العلم والأطباء عملوا بها ويداوون المرضى بها مع أنها غير محسوسة وهي موجودة، صحيح ولا لا؟ وكثير كثير من المصادق اللي هي ما محسوسة ما ملموسة ولكنها موجودة
على كل.
ولا يدل ذلك على أن هذا العلم ليس له أي وجود في البحوث العقلية القديمة، بل هناك جذور راسخة لهذا العلم في التراث الفلسفي الإنساني خصوصا في صناعة البرهان وباقي الصناعات الخمسة. راح تجينا أخواني شيخ احنا أخذناها الصناعات الخمسة، صناعة البرهان راح نجي نأخذ مبادئ نقيسة، الأوليات يقينيات أوليات وتجريبيات متواترات كذا. تعال معي الأوليات، تعال معي اليقينيات، الأوليات برهان، ها برهان واضح عقلي دليل عقلي، التجريبيات تجربة وحس، هذا مو بحث نظري، مو بحث نظرية معرفة، بحث نظرية معرفة ولكنها مو بهالعنوان مستقل. فبحث المناطق من القديم أرسطو من بعد أرسطو هذا البحث المعرفي، ولكنه لم يسمونه بحث نظرية المعرفة، أسمونه بحث الصناعات الخمسة. ذلك الدكتور أيمن والحكم المتعدي يقولون بأن الذي يدرس الصناعات الخمسة دراسة موسعة ودقيقة وجيدة نفسه تلك الدراسة هي نظرية المعرفة. في الدراسة إذا كانت دراسة جيدة وعن اختصاص هو نفسها دراسة نظرية المعرفة. وين محل الشاهد؟ أن هذا العلم له جذور وين؟ في المنطق، وبحثوها علماء المنطق ولكن بحثا في الصناعات الخمسة وفي البرهان والفلسفة كمبحث العلم عفوا، وفي بعض المباحث الفلسفية المتفرقة كمبحث العلمي، العلم تصور وتصديق حضور وهكذا، والوجود الذهني، الوجود الذهني يبحثونه هل هو وجود واقعي أو لا، بحث فلسفي بحث نظري نظرية المعرفة واقع لو مو واقع وكيف نثبت ذلك، أيضا بحث نظرية المعرفة.
بل كانت آثاره موجودة قبل الميلاد في فلسفة أعاظم الحكماء اليونانيين كسقراط وإفلاطون وأرسطو، لا سيما في محاوراتهم مع السفسطائيين والشكاكين. هذا الأمر الثاني. وين وصلنا بالتسجيل؟
نشوف خلاص احنا خدنا هواي. ناخذ الأمر الثالث لو تعبتوا.
ما عندي شيء.
زين. يلا خلوه هذا، لأنه يحتاج كلام طويل. الأمر الثالث حتى نفصل فيه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على